فإننا الليلة مع سيدنا هود عليه السلام. وسيدنا هود هو هود ابن هود ابن إرم ابن سام ابن نوح، يعني بينه وبين سيدنا نوح ثلاثة: أبوه عوث وجده إرم وأبو جده سام. وسام هو أبو العرب، ويافث أبو العجم، وحام أبو البكير. والعرب سنعرف بعض بعدين، ما هم سامين وإحنا سامين، هم بيقولوا أن هم أولاد عم، أي لأن هم أولاد إسحاق، والعرب أولاد إسماعيل، وإسحاق وإسماعيل أولاد لأمين الاثنين أولاد سيدنا إبراهيم. علشان كده من يوم ما اتولدت وانتوا بتتكلموا أولاد العم دايما كده، عمرك شفت أولاد عم متفقين أهو أدي البنت؟ وده موضوع لما ندخل في بني إسرائيل ابتداء من عهد من سيدنا إبراهيم الخليل سوف تجد العجائب ده. ويمكن احنا يعني إن شاء الله يوم السبت هندخل في هذا الموضوع إن شاء الله. فسيدنا هود من قبيلة عاد اللي منسوب إلى هو عوث ابن إرم ابن سام. إرم ده نفسه يعتبر هو نفسه من قبيلة عاد، وعاد قبيلة عاد نوعين: قبيلة انتصرت وهلكت وكانت تتكلم باللغة العربية، ودي اللي يسموه في التاريخ العرب العاربة البائدة. أما العرب المستعربة فهي التي ستبدأ بسيدنا إسماعيل، ولغة هؤلاء كانت لغة عربية، وهؤلاء كانوا يسكنون في منطقة الأحقاف بين اليمن وعمان. وبعض الخرائط الجغرافية جابت صورة تقريبية للمكان الذي كانوا يوجدونه، وكانوا على شاطئ البحر، والمقصود بالبحر هنا هو المحيط، لأنهم لا كانوا في الخليج ولا كانوا في البحر الأحمر، إذا ما قدمناه إلا المحيط. هؤلاء الناس أو هذه القبيلة حسبما جاء في القرآن كانت قبيلة أفرادها طوال الأجساد شداد أقوياء جدا، لدرجة أنهم كانوا يقطعون الصخر بسهولة وينحتونه بسهولة ويحملونه بسهولة. ما كان هناك آلات ميكانيكية للحمل، كان الواحد يقطع الصخرة ويشيلها، لدرجة أن بعض الإسرائيليات ذكرت أن طول الواحد منهم 400 ذراع، وهذا طبعا خطأ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن آدم كان طوله 60 ذراع، وأن أولاده من بعده بدأوا ينقصون في الطول. ولذلك القصة المذكورة في كتب التواريخ وكتب القصص عن عوث بن عنق، وأن عوث بن عنق كان طوله يعتبر آلاف الأميال، وكان يضع قدمه في البحر ويمد يده فيمسك في السمكة ثم يرفعها إلى السماء فيكويها على حرارة الشمس، وأنه كان إذا كان نايم يعني، وبعدين اي حاجه لمست اصبعه او رجله او قدمه مهما كانت، يعني لو جه انسان ونام على رجله او داس عليها يعني كان زي نمله، فهو مش شايفه لانه بعيد وهو نايم، ومن تشوفه مين اللي بينفذ في رجله هناك ده يا عم، ده عبور غلط مثلا، يعني ده عبور غلط على رجلك. ايوه انا ماني داري بيه. هذا الكلام كما يقول ابن كثير والمحققون لا اصل له، الكلام ده كلام ملوش حقائق. كذلك ما يقال عن قبيلة عاد ان هذه القبيلة بعد حصل بعد سيدنا هود انه كان له كان فيه ولدين، واحد سديد واحد سداد، واحد منهم مات والثاني بكي، وحكموا الاقاليم السبع يعني كل اهل الارض. وبعدين ما تنساش ان احنا قريبين من سيدنا نوح، يعني يبقى الارض في الوقت ده سكانها كلهم مش هيبقوا 20 مليون، يعني ممكن لو جمعتهم من هنا ومن هنا يطلعوا تحصرهم مدينة واحدة. فمهما السن وبعدين سمع اللي فيه جنة فتحدى ازاي الجنة، طب ما انا اعمل جنة في الدنيا، فبنى مدينة هي مدينة ارم ذات العناد، وهذه المدينة كانت اعمدتها من ذهب وفضة، وبعد الاعمدة عمل سقفا وفوق السقف ملأ السقف ده ملأه من فوقه بالأتربة، ثم زرع أشجار فوق هذا السقف وصارت الأنهار تجري من تحت السقف. وقال لهم يبقى فاضل ايه؟ مش الاله اللي بتعبدوه عمل الجنه تجري من تحتها الانهار، ودينا عملت الجنه تجري من تحتها الانهار؟ بطر البشر وانه بناها في 300 سنه. برضو هذا خرافه، وفي التاريخ خرافات كثيره خصوصا ما اخذ عن الاسرائيليين، والإسرائيليون في أكثرهم نصابون كذابون فتاتون هجاصون لغاية النار. تسمع أحد الوعاظ أو أحد الإخوة اللي هم يعني بياخدوا الكلام من وزارة المجالس ومن الكتب إياها، يقف لك ويقدر يقول لك على حكايات قديمة وحصل وكان ومكان، زي تمام قصة زياد بن غانم وأبو زيد والزير سالم والشغل وسيف بن زياد، قصص لها أصل، لكن كل اللي جه ده من نسج الخيال. حاجات اللي زادت دي كلها من نسج الخيال، الناس عايزة تتسلى والناس بتحب القصص، صار ما فيش مانع كل واحد يزود حته ويزود حته، لدرجه انك لو رحت المكتبه وقلت له اديني قصه سيف بن زياد، اديني قصه حرب الحروب الامام علي، وتجد اسعار وتجد حاجات مثيره ومهيجه عجيبه. جماعه الشعراء زمان كانوا يستغلوا لها ويبتدي من بعد العشاء لغايه الفجر، والناس موجودة وماسك الرباب وقاعد يقول قال يا ما قال، والناس منسجمة ومبسوطة قوي بالكلام ده، وده كان نوع من صرف الناس عن الإسلام أو صرف الناس عن القرآن، ودي كانت من المصائب. وهذا لم ينتشر إلا أثناء جهل الأمة الإسلام، في أوقات جهلها تحدث أشياء كثيرة جدا. إذا أنا قد ذكرت ذلك لتعلموا إذا ما سمعتم مثل هذه الحكايات أنها لا أصل لها. طيب نرجع بقى لقوم سيدنا هود قبيلة عاد. كانوا أشداء فسيد وكانوا يعبدون الأصنام. وبرضه سيدنا هود جاء ليمنعهم عن عبادة الأصنام، قالوا له إن ترافر مش كفاية اللي فاته؟ قالوا انتم كان يجب تاخدوا عبرة من اللي فات، ما انت هو جاي بعد نوح اهو بفترة، يعني امر نوح وامر الطوفان وامر الغرق وامر الخب هم يعلمون، كان يجب ان يتصعدوا وان يتذكروا. وهذا يا اخوة يجعلنا نهتم جدا بمعرفة طبائع البشر. الانسان غريب جدا. قال لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون، يعني انتم افتريتم حين عبدتم غير الله وظننتم او قلتم للناس ان هذه العباده تنفع. قالوا له نعم. انت بتقول ايه يا موسى؟ كنت راجل طيب وسطنا، ايه اللي خلاك تقول الكلام ده؟ قال أن الله أرسلني إليك وأنتم تعلمون أنني ما عبدت صنما قط وما عبدت إلا الله تعالى، لأن الله ينزه الرسل قبل الرسالة من مثل هذه الأمور كلها كما عرفتم في عصمة الأنبياء والرسل. قالوا له اسمع يا يهود، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. إحنا نراك أنك تعيش في أفكار سفيهة، يعني أفكار حمقاء، يعني أفكار لا يقول بها حق، وإحنا لا نثق في أنك مرسل ونظن أنك كذاب. صحيح لم نجرب كذبا عليك من قبل، لكن يبدو انك بدات تكذب ياه. لو ابدا انا عمري ما كذبت ولن اكذب الان، وهل اذا اردت ان اكذب اكذب على الله؟ اقول الله ارسلني وهو لم يرسلني؟ ارتبنا يا من عملوا وبيعملوها. وعلى فكره ظهر في الايام اللي فاتت دي ناس كثيرون في عصرنا هذا، يعني في الثمانينات وادعوا انهم انبياء وحكموا في القاهره وقبل حكم اللي نزل. فهذا موجود في كل وقت، زي كل وقت يطلع لك واحد يقول لك انا المهدي المنتظر، ما دام يلقي ناس مشي وراك خلاص. ويجي لك وقت كل وقت كل واحد يقول لك انا الوتد، الوتد يعني الوتد برتبة من مراتب الصوفية من مراتب الأولياء، والثاني يقول لك أنا قطب الزمان. وتعرفنا أنك أنت قطب الزمان، إيه اللي أنتوا عاوزينه؟ وراجل يكون بقى بيشتغل مع الجن والشياطين والعفاريت وله شغل بهلواني ويبتدي يضحك على عقول الناس واللي حواليه، يقول لك اسمع ما تقول لا تقل له شيئا، لا ترد عليه، لا تعترض. ليه؟ من اعترض انفرض، والراجل ده ما فيش واحد اعترض عليه الا واتخرب بيه او فقدت عينه او مات ولده او مرض مرضا شديدا. وكل انسان معرض للامراض، هو لبنته ولا اولاده، لما بعد يومين ولا اسبوع يمرض طفل او يمرض الزوجه او هو يجيب شوكه، شوف بكرامه الشيخ على من فيه، شوف اهديا بسبب الشيخ حرمك، يبقى هو اللي كان العمل. فالنصب ده بقول لك بني ادم هذا يعتبر موسم الغرائب والعجائب، لا الحشرات ولا الحيوانات ولا الطيور ولا اي مخلوق فيه النصب والدجن وفيه الحمص وفيه القوه وفيه الضعف وفيه السمو وفيه الانحطاط كما تجد ذلك في بني آدم. وزي بني آدم الجن، ولذلك يقول لك ما هي الجن على بني آدم، الاثنين مخلوقين على بعض، النار على الطين ولعوها الاثنين وبقت وضحكوا على ايه؟ على بعضهم. فقال لهم طيب اسمعوا، نوح من قبل كان موجودا
نعم. وأهلك الله قومه لأنهم كذبوه؟ قالوا نعم. قال إذن أنتم جعلكم الله خلفاء من بعد يعني في الأرض، فاحذروا أن يصيبكم مثل ما أصابه. قالوا لا إحنا مش زيهم. ليه؟ أصل إحنا الآلهة بتوعنا غير آلهتنا، عملنا آلهة جديدة، والآلهة الجديدة بتاعتنا دي إحنا واثقين في الحجر ده اللي إحنا نحتناه ووضبناه وخلناه إله، ده إله صنعينه على دينا. يبقى ازاي مش عارفين انه اله مظبوط؟ ده اله ابن اله تمام، وابوه اله وجده اله. احنا كده ابونا قال كده وجدنا قال كده وجد جدنا قال كده وجدتنا قالت كده، يبقى احنا كده وبس. عذبك ولا لا؟ قال لهم طبعا لا. قالوا انت عرف انت ايه اللي جرى لك؟ قال ايه اللي جرى لي؟ قالوا له لابد واحد من الاله اصابك بسوء وجعلك مجنون. إن نراك يعني ما نراك إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أنت بعض الآلهة خبطت خبطة دماغك من كثرة ما تقوله في الآلهة فجعلك مجنونا، وهذا لأنك لا تؤمن بالآلهة فيجب أن تؤمن بها. صور اللي على الباطل هو اللي ماسك السيف وعاوز يكبر اللي على الحق انه يخضع لباطله. يعني ما تستغربوش انتوا في الايام دي بقى كل اهل الباطل في الدنيا عاوزين يشدوا اهل الحق ليضعوهم معهم في صف واحد ويخضعوهم لارائهم واقوالهم. هؤلاء الناس ألم يكن فيهم رجل رشيد؟ ألم يكن فيهم عاقل؟ ألم يكن فيهم مدبر؟ ده كما قال هود لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين إلى آخره. يعني انتوا ناس تبنون بكل سهل ايه عماره قصور وتتخذون مصانع مصانع ابراج فوق الجبال وتظنون انكم خالدون في الدنيا مع انكم ستموتون واذا بطشتم وحاربتم بطشتم جبارين لا تبطشون برحمه ولا لا ترحمون ضعيفا ولا مسكينا ولا انسانا اعزل انما انتم جبابرة الارض. يبقى اللي ذاته القوة مين؟ الله. فكرت تعملوا ابراج يبقى عندكم عقل للتفكير، بنيتم قصور مشيدة في كل مكان اذا عندكم تدبير، دنياكم عملتم لها كثيرا جدا، يبقى لما لا تعملون لأخراكم؟ أخرانا؟ ما لأخرانا؟ هو في أخرانا كمان؟ أيوة، أنتوا هتموتوا ثم تبعثون. قالوا لا، أنت عايش في خيال، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. نموت ونحيا؟ يعني ايه نموت ونحيا؟ مدام حنحيا يبقى مبعوثون. الاصلها تقراها بالعكس، نحيا ونموت، الواو ليست لايه؟ للترتيب. هيفوتك ايه بقى ما تتفضلك؟ يعني نحيا ونموت. وعندهم المثل يقول ان هي الا ارحام تدفع وارض تبلع وما يهلكنا الا الدهر. ودينا فيها قضية الدهريين، وهي قضية الماديين، وهي قضية الشيوعيين، نفس القضية. يعني الشيوعية بقى والكلام ده مش من النهاردة، تعال بقى شوف أبوهم الاثنين عاد إيران من زمان، والقبيلة بتاعتهم يعني الشيوعيين دول من سلالة هؤلاء الفراعنة اللي هي قبيلة عاد
اللي كانت قريبة من سيدنا نوح وبقالها آلاف آلاف السنين. ولذلك قلت لكم إن القرآن يقول إن بني آدم في الإيمان تشابهت قلوبهم وفي الكفر تشابهت قلوبهم. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم فشابهت قلوبهم. اللي قالوا في أيام سيدنا نوح احنا وجدنا آباءنا كنا، قالوها في ايام سيدنا هود وايام سيدنا صالح، وقالوها لابراهيم، وقالوها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو اخر الانبياء. كلهم قالوا آباءنا سمك. ولذلك تجد يقولون في الاديان يتلمس الناس طريق الاباء والاجداد، وفي الدنيا يكفر الناس بالآباء والأجداد. لما يجي أبوك يقول لك يا ابن اللي بتعمله ده غلط، أنا الطريق من هنا، تعالى أما أوريك إزاي تتاجر، إزاي تصنع، إزاي تقول يا أبتي. هذا كان أسلوب زمان أيامك، لكن الأيام دلوقتي اتغيرت. أنت يا أبتي كنت ماذا تركب؟ إلا كنت أركب الحمار والبغل والجمل. تقول لك عهد الحمار والبغل والجمل ولا أنبقي لك ولا؟ إذا الوقت ده عهد السيارة والسيارة والقطار والصاروخ. أيوة أهو إحنا بقى الصواريخ بتاع الأيام ده. شوف أنتم متأخرين قد إيه يا أبي. الفرق بيني وبينك كالفرق بين الحمار والطائرة. يعني إيه؟ يعني ابوه لسه بيعيش مع الحمار والبغل والجمل والحاجات دي، وهو حضرته بقى الطائرة دلوقتي اهو بقى. يبقى عنده الدنيا الاولاد ما يعجبهمش الاباء، دايما الولد ينظر للاب على ان مع ان الولد طالع 60 مرافق، لكن ما هو من تفكيره يقول هو ابوه يعرف حاجة. امال التجارب اللي مر عليها دي ليه؟ طب خد تجاربه واضف اليها. فالاصل في الحياه ان تاخذ تجارب من سبق وتضيف اليها بعد ذلك. لكن الاولاد الغافلون الحمقى لا تدرك من كلام بابا، والبنت تدرك من كلام ماما. ماما دي جؤه قديمه، دي مرسى انتهى زمنها. النهارده بعصر العفاريت، حتى العفاريت ما تعرف تعمل بينه دلوقتي. في عفريت يقدر تطلقه يطلع يلفلها كده حوالين زوجها او الرب يوصلوا للمريخ هم بالعفاريت بتاعتهم. فاذا في دنيانا لا يعجب احدا ابوه ولا امه. اما بالنسبه للاديان تروح مطحنها في الاباء. ابويا كان كده وابويا كان على صواب. طب اسمعي، ابوك على صواب في الدين وعلى خطا في الدنيا؟ هي مسألة أمثلة وأغواء. بقول لك ابن آدم ده لا تستطيع أن تحلله على الإطلاق. ولذلك علماء النفس، علم النفس لغاية دلوقتي يسمونه العلم الصبي أو الطفل. ليه؟ لأنه لم ينضج، علم النفس لم ينضج لك، وكلما خطى الخطوة وجد نفسه عاجزا. ولذلك اي طبيب نفساني لا تفكر انه هو بيشتغل عن طريق علمي ابدا. هو اخذ شويه اشياء علميه، وبعدين لابد الطبيب نفسه يكون ذكي. ولو انت جربت جماعه مخايف الطرق الاذكياء، وبعض الناس اللي كانوا بيلموا الفلوس من الناس وبيعالجوهم بطرق معينه، لو وجدت شيخ الطريقه الذكي يعالج افضل من علاج طبيب علم النفس النهارده. ولذلك علم النفس طبيبه بيعمل ايه؟ راح انت اي مستشفى اعصاب اول ما تروح يتلخبط قدامك، يعمل ايه؟ ادي ابر، ابر مخدره، ابر مخدره، بينومه كل ما يقوم ينصر ينومه تاني، كل ما يقوم يقول له طب خلينا نتفاهم معاك، يقول له لا انا بعرف نفسي. نعم يا ولد، ينوم ينوم. على راي واحد بيقول لي هو مريض بأعصابه تعبان، يقول لي مع الأسف الشديد هرج اسمي أصقعه بريعتي كلها من الإبر، وكل ما طيب يا فندم فكر لي شوف إيه المشكلة بتاعتي حلها لي. يقول له بس استنى بعدين لما تاخد الإبر، أنت لسه بتعتبر هائل، لسه ثائر، لسه ثائر، وهو عمال يخدر فيه. لدرجة إن بعض الأطباء مع الأسف الشديد عوض بعض الأجسام جعلها معتادة المخدرات.
معتادة على المخدرات،
يعني هو مش واخد مش مدمن مخدرات، صار بالعبر دي مدمن مخدرات. ما هي العبر دي بتعمل ايه ده للتسويق؟ وما يرتاح الا بعد. فبقت مصيبه النهارده عمالين نسبوا، ولو انتم قراتوا البحوث اللي كتبت في هذه الموضوعات، بس المترفين يتكلموا عن الاطباء اللي اتورطوا في مثل هذه الامور، لكن هو ده الواقع النهارده. فبقول لك ابن ادم ده مشكله، ولذلك عاوز تحل مشكلته. هناك بقى فيه كما ذكر الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله في كنعان النفس، هو من علمائنا، قال كل العلاج موجود في القرآن. إذا أردت العلاج الحقيقي فتجد في القرآن. حتى كيفية العلاج الهادئ، العلاج المادي أيضا موجود في القرآن، العلاج النفسي موجود في القرآن، العلاج ببعض الأدوية موجود في القرآن. انما احنا منصرفين عن الصحه، منصرفين عن السنه. والبعض لما بدا يجرب هذا نجح، ونجح نجاح منقطع النص. فهم قالوا ان راق الا اعترف بعض الهتنا به، انت الالهه بتاعنا جننوك، وانت عليه انت من اجل ذلك بتحارب بقى الالهه، وكلامك كلام مجنون. يبقى مش النبي بتاعنا بس اللي اتقال عليه ان هو مجنون، لما تشوف بقى العاقل اعقل واحد يتهم بانه مجنون من الرسل، ولما تيجي النهارده وتسمع كلما ذكر عالم في الارض نبغ وظهر وقام بدور لاصلاح شؤون المسلمين، نصوت اليه من الجهات الاخرى خصوصا من العلماء الفاسدين. لا، رجل ده سيكون رجل ده مخرف، رجل ده كفاكات، الرجل ده مش عارف ايه، ولما طلعنا عليه اي حاجه، واحد يقول اشعري والثاني يقول ازعري والرابع يقول ازعري والثاني يقول كنسري والرابع يقول كنسري، ايه مش عارفين تقولوا حاجه؟ مش عارفين نقول حاجه، المهم يسكت وبس، احنا مش عايزين نقول اي حاجه، سكتوه واحنا ما نقولش اي حاجه. حصلت البركه، يبقى انضميته للفرقه. هي كده، هو البشر عجيب، طلع لي حاجه صح. ولذلك ما تبص قضايا مسلمه لسم بشر ابدا، ولا ولو كان هذا السم هو سم حسن ايوب اللي قاعد في الجامع ده. ليه؟ لان حسن ايوب ممكن يزعل شويه لحظه في الدنيا، ممكن يجيله شويه اعصاب يقرر، ممكن يجيله اي حاجه، وكل واحد صالح لهذا. إلا أن يأتيك حسن أيوب أو غير حسن أيوب بها بالقضية نيرة واضحة لامعة صاغرة من الكتاب والسنة، يبقى أليس هذا كلام حسن أيوب؟ إنما هو كلام الله، أو كلام من عصمه الله وجعله أمينا على دين الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم. واضح يا إخوة؟ لذلك قضايانا كلها احنا نحن المسلمين نعتبر اسعد البشر، لان جميع القضايا التي يختلف الناس فيها علاجها وحلها موجود في الكتاب والسنه عندنا. ده الاصول بتاعتنا كده. طيب امال ليه انتوا بتختلفوا على بعض؟ لا، احنا قد نختلف في فرعيات في شكليات، الاصول لا خلاف فيها، لا في اصول الدين وهو العقيده، ولا في اصول الاخلاق، ولا في اصول المعاملات، ولا في الاصول الاساسيه لكل التشريعات، الاصول لا خلاف فيها. امال الخلاف ايه؟ الخلاف في فرعيات، ودي من شأنها أن توسع المدارك وتفتح وتجعل الطريق واسعا أمام البشر. أنت شربت وأنت صائم ناسيا، هذا يقول لك أفطرت وعليك قضاء اليوم، وذاك يقول لك لم تفطر ولا قضاء عليك، وكل معه دليل قوي، ولك أن تأخذ بهذا أو أن تأخذ بهذا. وإن كنت تقول إن الحديث قال إنما أطعمك ربك وسقاك، أقول لك نعم، والفقهاء لم يقولوا لا، لكن قالوا هذا في النفي لا في الفرض. أما الفرض فإن الإمساك عن الطعام والشراب ركن، والأركان إذا أبطلت إذا هدمت نسيانا لا يجبرها شيء. ولذلك لو انت نسيت في الصلاة، لو نسيت ركن من أركان الصلاة، نسيت القيام أو الركوع أو السجود، هل يجبر بسجود الذنب؟ لا، إنما لا بد من أن تأتي بالركوع أو السجود أو القيام وتلغي الرفعة اللي ما حصلت فيها الركن ده ثم تسجد للذنب. هذا آراء الفقهاء، ونحن نقول الراجح، وده كلام بقى لما تيجي المسألة لك تقول الراجح أن من أكل أو شرب ماء نافيا فلا إعادة عليه وصيامه صحيح. يقال لكنه أبطل ركنا، نقول أبطل ركنا، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي بيّن بأن الإبطال في الصلاة إبطال الركن لا يكبر بسجود الدم، بين أن إبطال الركن في الصوم معفون عنه ويعتبر صائم. نقول هذا ولا نقول إن القائلين بغير هذا مخطئون، ولا نقول إنهم بعيدون عن الحق، لا، لأن لهم أدلتهم، لكن إحنا بنأخذ بالراجع وداء اللي تطمئن. ومن هنا يا إخوة هذا يجعلنا الآن، نحن الآن يمكن أن نتحد إذا أخذنا بالغسول وعذر بعضنا بعضا في الفروع. لكن تيجي تلقينا إحنا بنتعارك على إيه في الفروع، هما المشكلة دي ست، إنك إذا بدأت تتعارك مش ممكن يجي يوم تتفق الأمة الإسلامية أبداً. ليه؟ لأن أصلاً طبيعة الدين في الفروع تستلزم وجود الاختلاف في الرأي. الأدلة أنتوا وأنتوا بتدرسوا وجدتوا حكم النوم للمتوضع ينقض الوضوء أو لا ينقض، فيه كم قول؟ فاكرين كم؟ 8 أقوال، وكل قول له دليل. تيجي تقول الدليل ده ناخد كده واركض الباقي، واللي يقول غير كده غلط، طب ما هو الثاني ممكن ياخد بالدليل الآخر ويقول واللي يقول غير كده غلط، وتحاربوا بعض، تحاربوا بعض عليه، من سمعه هو معه. ما هو ادي احمد بن حنبل وادي الشافعيه وادي الحنبله المالكيه والاحناف، واحد يقول القرب معناه الدم بتاع الحيض، وواحد يقول القرب معناه الطهر، واللفظ يصلح للاثنين في اللغه العربيه، والادله عن الكتاب والسنه تصلح للاثنين. ولذلك راي احمد بن حنبل في النهايه قال لا انا اقول ان القرب معناه الدم. الشاب يقول لك لا انا متمسك ان القرب معناه الصدق، ومع ذلك كل على صواب فيما اتفق، يعني لا نقول ان هذا مخطئ. فمن هنا يا اخوه بس ارجوكم ان تفهموا مثل هذه الامور، لاننا في حاجه الى الوحده. لما يطلع العيال في السنه ويبتدي يفرقونا ويمزقونا، العلماء ما بيعملوها يا اخي، العلماء الكبار لا يعملونها، لا يعملها الا الصغار المتعالمون الجهل يمزقوا المسلمين. يبقى احنا عمرنا ما نتحد لو مشينا وراء العيال، لكن لو مشينا وراء كبار العلماء من الفاهمين والحريصين على وحدة المسلمين وعلى الأخوة وعلى وفهمين القضايا فهما سليما، كان على طول السفينة تمشي وتبحث
وانطرحتم مقالات كثيرة أخرجها الشيخ بن باز في هذا الموضوع، يجب أن نحن لا نختلف ولا ولا ولا، وأن من تمسك بأنه لقم في صلاة الفجر لا نعيبه، ومن ترك القنوت لا نعيبه، ومن قامت في الوتر لا نعيبه، ومن ترك القنوت لا نعيبه، لأن كل ذلك أمر سهل وميسر، والأدلة تحتمل ذلك كله. ما احنا بنتخانق ليه؟ انا بقول لك بنتخانق ليه؟ قل لي بنتخانق ليه؟ حد يعرف يقول لي بنتخانق ليه؟ واكد لكم مليون مره ان ما في واحد يقدر يجيب على هذا السؤال، ولا اي واحد، ولا اي واحد، ولا من كبار العلماء يقدر يجاوب على هذا السؤال. الشغلة دي إذن لما يجي يقول النبيهم إن رافع إلا أتراك بعض آلهتنا بسوف، لو مسمعوا بقى، أنا أشهد الله وأشهد أني بريء من آلهتكم التي تشركون بها، أي تعبدونها كشريك لله سبحانه وتعالى، وأنا أنذركم، احذروا، أنتوا وصفتموني بالسفاء، وصفتموني بالكذب، وصفتموني بالجنون، وبعدين في نفس الوقت أنتم تعلمون عشرتي لكم وعيشتي معكم، وما أردت إلا الخير لكم، وأنتم عندكم في أمور الدنيا عقول فعلت الأفاعيل، عقول الدنيا دي كلها اللي استطاعت أنها تصل إلى هذه المعلومات، وأنها تبني القصور وتشيد وتم وتحفر الجبال وتقطع الصخر. هذه عجزت عن أن تفهم حقيقة واضحة الشمس، وهو أن الذي خلق هو الذي يجب أن نعبد. هذه قضية تحتاج إلى شيء، والقضية موجودة إلى الآن، فالشيوعيون والنصارى واليهود وكلهم يبحثون عن من يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويعلنون الحرب عليهم جميعا أينما وجدوا. زمان الحرب كانت بالسلاح وبالنار، النهارده الحرب بالتخطيط وبالأفيون وبالهروين وبالحشيش وبكل أنواع المخدرات، والحرب بالفيديو وبالعرش وبالفجور وبالأفلام وبالأقمار الصناعية، لدرجة أن الأمة الإسلامية اليوم تبحث عن طريق للخلاص فلا تجد، محاصرة، أمة محاصرة من كل ناحية، مع أنهم في أمور الدنيا وصلوا إلى ذلك كله، في أمور الدين غلقت عليهم الأبواب وظلوا ضلالا بعيدا. يبقى ده ما كانش بعيد، اللي بيحصل النهارده حصل قبل كده، والبشرية هي البشرية. وأدي النبي بيوصلهم تقول له دلوقتي إن المسلمين بيدعوا لهم، كنا عايزين نبي يروح يدعيهم، أقول لك طب ما هو النبي كان بيدعو في الصرصرين، عمل إيه؟ طب ما هو النبي أدي الأنبياء كلهم هتمر على كل الأنبياء، أكثر الأنبياء ما آمن مع النبي إلا خلق. آخر ما جاي سيدنا وقع على أنذركم عذاب الله الشديد، قالوا اتفضل يا مرحبا بالعذاب، احنا عارفين انك انت كذاب، ولا حيجي عذاب ولا حد. وبعدين هم في العناد وفي اللجج هذا حصل انهم الله تعالى اراد ان ينتقم منهم، فماذا حدث؟ حدث انه جاءت ثلاث سحب، سحابة حمراء وسحابة بيضاء وسحابة سوداء، وسمعوا من السحاب ملكا بصوت رجل يقول اختاروا احدى السحب، فقالوا اخترنا السحابة السوداء، فقال لقد اخترتم هلاكتكم. وكانت هذه السحابة السوداء هي سحابة الهلاك. ايه اللي كان في هذه السحابة السوداء؟ السحابة السوداء بتروى حكاية ان امرأة نظرت الى السحابة وكانت حادة البصر، فبعد ان نظرت صاحت ووقعت، اطلها ابناء، فلما افاقت قالت لقد رأيت رجالا يسوقون نارا، إن هذه السحابة ما السحابة ما أراها إلا دمارا وهلاك. اللي حصل بعدها إن فعلا الملك رد عليهم وقال لهم لقد اخترتم هلاكا. القرآن بيقول فلما رأوه عارضا يعني السحاب عرض له قالوا عال هذا عارض ممطرنا. عارض الممطر يعني رياح جاء سحب تسوقها رياح جاءت من اجل انزال المطر وكانوا قد مضى عليهم سنتان في قحط وجفاف لا ماء ولا مطر فكانوا ينتظرون المطر بفارغ الصبر. قال لهم ايه بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربك. هذه السحابة انقلبت الى رياح شديدة بارده. هذه لما تسمع الوصف والوصف جاء من حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومما قاله بعض الصحابة ان الرياح حملت اهل البادية وجاءت حملتهم الرياح حملتهم في السحاب وجاءت بأهل البادية جمعتهم من كل مكان من قبيلة عاد وجاءت بهم إلى المدينة ثم أسقطتهم فنزلوا جميعا ميتين. ثم أخذت الريح تعصف وهي ريح صرصر عاتية شديدة فظيعة باردة لا تهدأ. هذه الريح كانت تحمل الجمال وتسقطها فوق رأس أصحابها وتحمل الرجال وتقلب الرجل وتسقطه بدون رأس يعني يبقى مجروع لأن رأسه هو نازل وتنخبش تنضرب في أي شيء فتذهب الرأس بعيدا ويسقطون ينغرزون في النمل في الرمل ويأتي الرمل تأتي به الريح من حولهم فتصبح جذوع أو أجسامهم كأعجاز نخل خاوية مثل أصول النخل. عارف الجذع بتاع النخل الجذع ده بدون رأس أقسام مغروسة في الرمل وكانت جاءت بالرمال من حولهم ورمت ملأت بها البيوت وحملت البيوت وأسقطتها على الرجال. سبحان الله ليه؟ لأنهم كانوا ذوي درج وقوة وكل إنسان يعذب بما يناسبه. فلما كان بطشهم وكانت قوتهم في نحض الصخر وفي جناء القشور وتجهيد البرود الله قلب القشور والبرود على أهلها وقضى عليهم. الريح أعرف قد إيه؟ 7 ليال و8 أيام حسومة أي متتابعة لا تهدأ. ريح صرصر عاتية أي ريح باردة شديدة جدا. تصور بقى ريح بهذه القوة وتمكث 7 ليال و8 أيام حسومة فما أبقت من الكفار أحدا. ويهود ماذا فعل؟ أخذ المؤمنين ودخل دارا واحتمى فيها وجلسوا يأكلون ويشربون ويصلون ويستغفرون ويتوبون إلى الله ويحمدون حتى انكشفت الغمة بعد الأيام 8 فخرجوا فلم يجدوا أحدا على الإطلاق وبدأ خلق جديد على وجه هذه المنطقة. شفنا يا إخوة المسألة بالتفصيل. فنسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قصتنا الليلة هي قصة سيدنا صالح مع قومه وهم ثمود. وثمود قبيلة مثل قبيلة عاد ويقال إن ثمود هي عاد الثانية. والمسافة الزمنية بين عاد وثمود مسافة قريبة جدا حتى قد يكون الزمن لا يزيد عن 100 سنة أو 200 فيما يبدو لأنه لم يذكر بالتحديد التاريخ. قبيلة عاد كانت في جنوب الجزيرة العربية. قبيلة ثمود كانت في شمال الجزيرة العربية
هناك قرب طريق. وديار ثمود الفكر لها آثار موجودة إلى الآن.
هذه القبيلة كانت أيضا قبيلة قوية شديدة، كانت كما قال تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد.
جابوا الصخر أي قطعوا الصخور من الجبال وبنوا بها القصور والبيوت،
وكانوا يبنونها كأنهم مخلدون،
وكانوا يعبدون الأصنام، وكما تعب هود مع قومه،
وكما تعب لوط مع قومه، تعب صالح مع قومه.
وصالح مع قومه ما ترك وسيلة للإرشاد وإلى وللدعوة إلا وقام بها،
لكنهم أيضا
اتهموه بالكذب، واتهموه بالجنون، واتهموه بالضعف، واتهموه بأنه يريد أن يستعلي عليهم، ويريد أن يستولي على أموالهم، وحاول أن يردهم إلى الله، فامتنعوا عليه، وما آمن معه إلا نفر كبير. لكن صالح كان الذين اتبعوه وآمنوا بالله معه ووحدوا الله سبحانه وتعالى كانوا من الفقراء والمساكين الذين هم أتباع الأنبياء عادة كما عرفوا. فالصور دي اللي ذكرها سيدنا صالح أنهم ربكم أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، وبعدين قال لهم: يا قوم إن الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم بنعم وفيرة، وقد رأيتم ما فعل الله بعاد قوم هود، أليس لكم في ذلك عبر تعتبرون بها؟ قالوا: لا، اسمع بقى، احنا مش هنتبعك، احنا ضدك على خط مستقيم. قاموا ضم الجماعة الفقراء المساكين الذين آمنوا، قالوا لهم: يا ناس تعالوا آمنوا بما آمنا به. قالوا: نحن على فم خاطركم مش هندخل الدين ده، إنا بالذي آمنتم به كافرون.
مرة على فم كده، أيوة، هو لو ما كنت فهمته يمكن كنا فسرنا،
ولم فسرين ولا دخلين، لكن أهدينا
بحجة المتكبرين المتعالين والعياذ بالله تعالى. لكن لما رأى الكفار وعلية القوم، علية إيه؟ ما دام علية على كفر، علية الله يلعنها ويغضب عليها، هل تسمى علية؟ هم علية في نظر أنفسهم وفي نظر المجتمع الذي لم يعرف الحقيقة أو ليس عنده موازين حقيقية. استمع وقالوا: لا، احنا هنسيب صالح كده يدعو الناس والمؤمنين الضعفاء يتبعونا ونؤمن به وبما جاء به، احنا لابد نتحداه. طب كيف نتحدى؟ فواحد قال: نخليه يطلب لنا ان الارض دي تطلع عشق، الثاني قال يعمل كده، واحد قال: شوفوا بقى، انا عارف حته هذا لو طلبناها يستحيل لا يقدر عليها، لا هو ولا ربه كمان. ايه؟ قالوا: الصخره دي، حد فكر الصخره دي يطلع منها نبته ماء، نبته زرع؟ لا. نقطه ماء؟ لا. احنا عايزين الصخره دي تنسب وتطلع منها ناقه اسرع في بطنها ولدها، ان عمل ذلك احنا نتحدى ونقول له كده ونقول له: ان فعلت امنا بك. وجاءوا بصالح واجلسوه وقالوا: يا صالح، تريد ان نؤمن بك؟ قال: نعم. وان نؤمن بما جئت به؟ قال: نعم. ما انا بدعوك لايه؟ ولصالحكم انتم. قالوا: ان كنت تريد ذلك فاطلب من ربك يخرج لنا ناقة من هذه الصخرة. وأشاروا إلى الصخرة، وهذه الناقة تطلع. هذه الناقة إذا خرجت يكون ناقة عشرة، بطنها فيه الولد اللي احتولده، وبعدين يبقى هذه الناقة مهما أخذنا من ألبانها تكفينا. قال لهم طيب لو طلبت ذلك توفوا بشرط واحد بس، شرط واحد أطلب. قالوا ما هو؟ قال انت عارفين ان عندنا البئر الأساسية التي نشرب منها وماؤها يفور دائما. قالوا نعم. قال إذا جاءت الناقة لها أن تشرب من البئر يوما وتشربون أنتم يوما. في يوم الناقة لا يأخذ أحد من البئر شيئا، وفي يومكم لا تذهب الناقة إلى البئر. قالوا موافقون. بس هي فين الناقة اللي هتطلع من الصخرة؟ انت هتشترط يا سيدي موافقون على هذا الشرط. هم طبعا محطوط في دماغهم ان هذا مستحيل. فصالح قام وصلى ودعا ربه وقال انظروا، فنظروا فاذا الصخرة ترتد وتنشق وتخرج منها الناقة وتأتي اليهم، والناقة عشرة وبطنها منتفخ. قال ما قولكم؟ قالوا يظهر ان ربك بيستجيب ليك، بس احنا لسه هنشوف هل هي الناقه دي هتمشي بالطريقه دي. نعم الناقه بقى تشرب يوم وهم يشربوا يوم. في يوم الناقه مفيش احد يذهب الى البئر ولا ياخذ منها ماء، وفي غير اليوم ده يذهبون فياخذون ماء ليومين، والبئر تطير فيها ما ياكل يومين. وفي يوم الناقه تذهب الناقه وتشرب كما تشاء مدلله، لا يذهب احد الى البئر غيرها، مفيش حد غير الناقه اللي تذهب للبئر. في موضوع لم يذكره بعض الخصاص وذكره البعض، ان الناقه كانت في يوم شربها كانت تذهب اليهم في بيوتهم، تمر على البيوت، فالبيوت كل بيت يشرب الناقة ويأخذ منها اللبن بتاعه، يأخذ الحليب، يأخذ شفايف، مر على البيت الثاني يأخذ، الثالث يأخذ، الرابع، حتى بيوت القبيلة كلها، ولا ينفد اللبن الموجود في الضرع. كانت هذه آية أيضا. فاللي حصل ابن كثير لم يذكر هذا الموضوع، وبعض الكتاب السير قالوا لأنه لم يذكر في القرآن، لكن هذا جاء فيما في الإسرائيليات. فهم وجدوا من المسألة مش، قالوا لا لا، إذا كان الأمر كذلك في الناس بقى من أتباع الكفار، تركوا الكفار ودخلوا مؤمنين مع مين؟ مع المؤمنين الأول. فجماعة الزعامات ألفها المسألة دي هتوصل للدرجة دي، يبقى حاطين الزعامة من جديد، يبقى صالح هيبقى هو كل شيء، أما نحن نبقى إيه؟ يبقى لا شيء، وصالح وشوية الفقراء والمعجمين والمساكين دول هم اللي هيبقوا بقى اللي لهم الزعامة ولهم الرئاسة. تصور محدش بيفكر إلا بكده، الفلوس والزعامة، الفلوس والزعامة. قتلت البشر، قتلتهم قتلا العملية، فلوس وزعامات لا أكثر. أما الله، أما دين، أما سعادة الآخرة، سعادة الدنيا، هذا موضوع مع الأسف الأدمية كلها منصرفة عنه، إلا واحد في الألف من المسلمين أنفسهم. فقالوا لا، لا نترك الأمر بالشكل، إحنا لابد نفكر. البلد أو القبيلة مليئة بالفجور والفسوق، وفيها الغانيات والراقصات والعاهرات واللواتي يتاجرن بجمالهن، واللواتي يتاجرن بالرقص والغناء والفجور. فأحسسنا أن سهم صالح يرتفع، وأنه لو سمع، لو آمن الناس واتبعوه، إذن فيه تجارة هتكسب، فيه أعمال هتكسب، زي ما يقولوا دلوقتي عايزين الإسلام. يعني إيه إسلام؟ يعني نحكم بالإسلام، يعني نبطل السينما ونبطل المسارح ونبطل التلفزيون ونبطل الإذاعة، كل ده يبطل؟ لا يا حبيبنا ما تبطل، بس نحولها إلى أعمال نافعة ذات آثار كريمة ومفيدة ومربية. إحنا قلنا بطل، ما قلناش بطل، قلنا البطال يبطل. أما الصالح ما قال أحد إن أنا نبطله أو نبعده. فالنسوان اتجمعوا رقري، الرجال اتجمعوا في ناحية وخصوصا الكبار، والنسوان اتجمعوا في ناحية وخصوصا المستفيدات. ففي واحدة جميلة وغنية ولها صيف، فهي شافت شاب من الشباب القوي جلب، قالت له اسمع يا ولد انت مش عاوز، يعني انت كده بتمر وما بتسألش، يعني ليه؟ انا بسأل، يعني ما بتفكرش ولا حتى بتجنب بعينك، عامل تقيل يعني؟ لا تقيل، هو انا اخضر وانا طايل، انا طايل حتى بسمة منك ولا طايل كلمة اسمعها، ده انا من بعيد بايت فيك ولا انت جارية. طب يعني ايه؟ قال لها ما انت عارفه اللي انا عاوز. قالت له وانت فاكر ان انا ابعد عنك ولا غالي عليك؟ لا ابدا، لكن ليا شرط واحد. قال لها ايه؟ عينيا كتير. قالت له عينيك خليك، انا عايز حاجه واحده بس. ايه؟ قالت له الناقه دي اللي فتنتنا وقلبت علينا الدنيا ومنعتنا نهرب من البحر، في يوم الناقة دي اتخلص عليها، خلص عليها اي عايزينك تقتل. قال لها لك عندي عملية، في واحدة عجوز برض عندها اربع بنات جميلات، اختارت واحدا اخر وقدار ابن سالح، وقالت له تعال يا ولد انت باين عليك في عز شبابك وباين شايف نفسك وابن عز وابني. ايوه البنات دول بنات غنيات جميلات يتمنى اي واحد يتزوج. قالت انا مستعد اجوزك واحده من البنات، وانا اخترتك مش انت اللي جيت اخترت، لكن بشرط. ايه؟ قال لها قالت لتقتل ناقه صالح. هي ناقه الله وصفها، ناقة الله يعني ايه؟ يعني الله هو الذي اخرجها آية، كما قال سيدنا صالح هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. فايه اللي حصل؟ انه الاولاد الاثنين دول ذهب، وكل واحد قاعد يبحث عن باقي الشبان المتعصبين اللي ممكن ينضحك عليهم عشان يبقى عندهم قوة. فقدروا يستحوذوا على سبعة كمان، سبعة واثنين بقوا كام؟ تسعة. وكان في المدينة تسعة تراث يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله، حلفوا وأقسموا بالله إنهم مش بس هيقتلوا الناقة ولا يبيتن صالحا وأهله ويقتلونهم أيضا. فنبدأ الأول بالناقة، وخلى خدار بن سالف خلى الناقة جاية، واحد منهم من الشبان اللي يكون دول ما التسعة متفقون، واحد على طول راح ضربها، الثاني في ركبتها على طول بركة، الثاني راح ضربها بالسيف راح كسر رجلها، راح الثالث مخلص عليها وذبحها. ذبحت الناقة. بعد ما ذبحت الناقة ما الموضوع انتهى؟ لا، عايزين بسرعة. قالوا احنا بقى الليلة دي اللي جاية نبيت صالحا واهله ونقتله، بعد كده نفكر في اتباعه نشوف ايه. لكن قبل ان تأتي العملية دي، قبل ما يفكروا في قتل هذا او قبل ما يمكنهم العمل المتقن من اجل قتل صالح واهله، حصل ان صالح قال يا قوم قتلتم الناقة؟ قالوا نعم. وماذا تريد؟ قال انذركم بعذاب يأتيكم بعد أيام ثلاثة في اليوم الأول تتصفر وجوهكم وأجسامكم، وفي اليوم الثاني تحمر وجوهكم وأجسامكم، وفي اليوم الثالث تصفر وجوهكم وأجسامكم، وفي اليوم الرابع تهلكون جميعكم. الكلام ده كان بالنسبة لهم كالصاعقة. قالوا لا، هتقتلوا ايه ولا بتعملوا ايه؟ استنوا لما نشوف الكلام ده صح ولا غلط. لانه اذا كان صح يبقى هيفيدني ايه قتله دلوقتي واحنا كلنا هنموت، واذا كان غلط وما نفعش يبقى بعد كده نقتله واحنا مطمئنون ويبقى لنا الحق. الكلام ده كان يوم الاربعاء. يوم الخميس اصبحوا وقد اصفرت وجوههم وجسومهم. يوم الجمعه اصبحوا كلهم وقد احمرت الوجوه والجسوم. يوم السبت اصبحوا وقد اسودوا كلهم. يوم الاحد خرجوا وجلسوا في الصحراء في العراء يائسين يائسين، وايقنوا ان العذاب اتيهم لا محاله، لان صالحا قال وربه اعطاه ما قاله وصدقه فيه. وجاء بعد ان اجتمعوا كلهم ينتظرون القاضية ماذا سيحدث، سمعوا صوت صيحة من السماء، والذي قام بالصيحة هو جبريل. صيحة واحدة والأرض رجفت بهم رجفة شديدة، فهلكوا كلهم وصاروا أجساما خامدة لا أرواح فيها، وانتهت القبيلة. والمؤمنون بقوا زي ما هم، طلعوا يشوفوا وجدوا الناس دول كلهم مرميين، أجسام في الأرض مرمية، جاءت عليهم لعنة الله في الدنيا وعذاب الله في الآخرة أشد، وما لهم من الله من ناصر ولا واق ولا حام عنهم. انتهوا وضعوا بعد كده. ولذلك انت عارفين ان ديار ثمود لما النبي عليه الصلاة والسلام مر عليها في غزوة ثمود امر المسلمين ان يسرعوا في المشي، ولما المسلمون اخذوا من الآبار من آبار ثمود أخذوا منها مياها للشرب وللطبخ وللعجن، أمرهم أن العجين اللي عجنوا به أن يطعموه الحيوانات، وأما القدور التي تحتها النار من أجل أنهم بيطمع عليها اللحم، قال كل ده يترمى في الأرض، نحن لا نأخذ ماء الله لعن قومه والمنتفعين به. وفي رواية يذكر ابن كثير أنه دلهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا من هذه البئر ما شئتم، لأنها بئر مباركة. على فكرة بقى لما الناقة قتلت ابنها البكر بتاعها كان موجود، فجاء يسأل جاء يبحث عن أمه فلم يجدها، فهم أيضا أرادوا أن يتبعوه يريدون قتله، فصعد حتى وصل إلى أعلى صخرة ثم صخرة إلى أعلى مكان في الجبل، ثم صاح ورغى ثلاث مرات كأنه يطلب أمه، ففتحت الصخرة وابتلعت ولم ينالوا منه شيئا. وكان والعياذ بالله كان يعني شوف علشان قتلوا ناقة قتلهم الله ولعنهم وعذبهم في الدنيا والآخرة، فما بالك بمن يقتل المسلم. الناقة دي لأنها ناقة الله فهي ناقة الرحمة وناقة الإيمان وناقة هي نعمة من الله على عباده. والمؤمن هو إنسان رحمة وإنسان إيمان وإنسان نعمة في الأرض، لذلك أن الله لا يقيم القيامة وعلى وجه الأرض مؤمن يقول الله الله. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا غضبه، وأن يحفظنا جميعا من نزغات الشيطان ومن السوء كله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.